أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في تقسيم الواجب إلى واجب أصلي وواجب تبعي، وقلنا في الدرس السابق الظاهر إن الفرق بينهما يكمن في عالم الثبوت والواقع وليس في عالم الإثبات، بل في عالم الثبوت المولى إما أن يلحظ الشيء ويلتفت إليه ويريده إرادة استقلالية فهذا واجب أصلي، وإما أن لا يلحظ الشيء ولا يلتفت إليه ولا يريده إرادة استقلالية بل يريده بتبع غيره فهذا هو الواجب التبعي. بقيت نقطة أخيرة تتعلق بهذا المطلب، لو علمنا بأن الواجب استقلالي أصلي أو أنه تبعي فلا مشكلة في المقام، ولكن ماذا نفعل في موارد الشك؟ إذا شككنا في واجب ما هل هو أصلي أو تبعي فهل يمكن الرجوع إلى الأصل العملي لإثبات أنه واجب تبعي أو لا يمكن ذلك؟ أقوال في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدسة الروح حيث قال لا يمكن الرجوع إلى الأصل العملي لإثبات أنه تبعي وليس أصليا. القول الثاني ما يختاره المصنف حيث نفصل بين حالتين وفرضين تعتمدان على بيان حقيقة الواجب التبعي، فما هو الواجب التبعي؟ هل هو ذلك الواجب الذي لا توجد فيه إرادة استقلالية أو لا هو الواجب الذي توجد فيه إرادة تبعية؟ شوفون الفرق بينهما. المميز للأول هو أنه قيد عدمي، يعني شو نقول؟ الواجب التبعي هو واجب ليس فيه إرادة استقلالية، يعني واجب زائد عدم الإرادة الاستقلالية. هل هو هكذا أو لا؟ الواجب التبعي هو الواجب الذي عليه أو فيه إرادة تبعية، يعني واجب زائد إرادة تبعية. فعلى الأول المميز للواجب التبعي هو أمر عدمي وهو عدم الإرادة الاستقلالية، وعلى الثاني المميز له أمر وجودي وهو الإرادة التبعية. فإن فسرنا الواجب التبعي بالتفسير الأول، أي المميز العدمي، أمكن إثبات التبعية بالأصل العملي، بأن نقول موضوع التبعية وأنه واجب تبعي مركب من جزئين، الجزء الأول كونه واجبا، والجزء الثاني عدم الإرادة الاستقلالية. فنثبت الجزء الأول بالوجدان، يعني وجدانا أن هذا واجب لا شك في كونه واجبا، فيثبت الجزء الأول وجدانا. أما الجزء الثاني وهو عدم الإرادة الاستقلالية فنثبته بالاستصحاب. نقول الأصل هو عدم الإرادة الاستقلالية، إذا التفتنا إلى صدر الشريعة ما قبل الشريعة أو صدر الشريعة، هذا الشيء جزما لم يكن مرادا بإرادة استقلالية. ثم نشوف أريد إرادة استقلالية أو لم يرد، فنستصحب عدم الإرادة الاستقلالية. فنثبت الوجوب بالوجدان وعدم الإرادة الاستقلالية بالأصل، ونضم الأصل إلى الوجدان، يثبت أن الواجب تبعي، واجب وليس إرادة استقلالية فهو تبعي. فكيف توصلنا إلى كونه واجبا تبعيا؟ عن طريق ضم الأصل إلى الوجدان، وهذا هو الأمر الجاري في الموضوعات المركبة، كما في إرث الحفيد. إرث الحفيد يتوقف على موت الجد وكفر الأب، يعني عدم إسلام الأب. فنستطيع أن نقول موت الجد يثبت بالوجدان، وعدم إسلام الأب يعني كان كافرا، نشك أسلم أو لم يسلم نستصحب عدم إسلام، فنضم الأصل إلى الوجدان لنثبت أن الحفيد هو الذي يد. أو في مثال آخر، الحكم بنجاسة الماء عند الملاقاة، لو لاقت النجاسة الماء وشككنا في كونه كرا أو ليس كرا، فنقول أما الملاقاة فثابتة وجدانا، أما الكرية وعدم الكرية فنستصحب عدم الكرية. وبضم الملاقاة الثابتة وجدانا إلى عدم الكرية الثابتة بالاستصحاب نحكم بالنجاسة. هنا كذلك نستصحب عدم الإرادة الاستقلالية، نضمها إلى الوجدان القاضي بالوجوب، والنتيجة كون الواجب تبعيا. هذا إذا اخترنا التفسير الأول للواجب التبعي. أما إذا فسرنا الواجب التبعي بالمميز الوجودي، لأن نقول هو الواجب الذي أريد إرادة تبعية، فواجب زائدا الإرادة التبعية، فهل يمكن هنا الاستصحاب أو إثباته بالأصل أو لا يمكن؟ قد يقال يمكن إثبات كونه تبعيا عن طريق الأصل بأن نقول نستصحب عدم الإرادة الاستقلالية، الأصل هو عدم الإرادة الاستقلالية، فنستصحب عدم الإرادة الاستقلالية. ما هو المستصحب؟ عدم الإرادة الاستقلالية. ولازم ذلك أنه أريد بالإرادة التبعية، إذ أن الواقع لا يخلو من أحدهما، إما إرادة استقلالية وإما إرادة تبعية. فإذا بالاستصحاب نفينا الإرادة الاستقلالية، إذن ثبت أن الإرادة إرادة تبعية، فنستصحب عدم الاستقلال لإثبات الإرادة التبعية، لأن عدم الإرادة الاستقلالية يستلزم ثبوت الإرادة التبعية، لأنهما ضدان، ضدان لا ثالث كالموت والحياة. إذا استصحبنا عدم الموت يعني هو حي، بالملازمة قد يقال بهذه الطريقة نستصحب عدم الإرادة الاستقلالية فنثبت باللزوم الإرادة التبعية فيثبت أنه واجب تبعي. الجواب: هذه الطريقة غير صحيحة، لأن الاستصحاب حينئذ سيكون أصلا مثبتا. ما هو المراد من الأصل المثبت؟ هو الأصل الذي يراد به إثبات اللوازم غير الشرعية، يعني اللوازم العقلية للمستصحب. وكون الإرادة تبعية من اللوازم العقلية للمستصحب، وهو عدم الإرادة الاستقلالية. المستصحب ما هو؟ المستصحب عدم الإرادة الاستقلالية، ذل لازمه عقلا إرادة تبعية. فإثبات الإرادة التبعية عن طريق استصحاب عدم الإرادة الاستقلالية هذا من الأصل المثبت. لماذا؟ لأن الإرادة التبعية ليست هي المستصحبة، ولا هي لازم شرعي للمستصحب، وإنما هي لازم عقلي، فيكون أصلا مثبتا. والمشهور ذهب إلى عدم حجية الأصل المثبت. والنتيجة: إن فسرنا الواجب التبعي بالمميز العدمي أمكن إثباته بالاستصحاب وبضمه إلى الوجدان، نتوصل إلى كونه واجبا تبعيا. أما إذا فسرنا الواجب التبعي بالمميز الوجودي وهو الإرادة التبعية، فلا يمكن إثباته باستصحاب عدم الإرادة الاستقلالية، لأن إثباته بهذه الطريقة يكون من الأصل المثبت. والمشهور يقول: الأصل المثبت ليس حجة. ثم إنه ضمير الشين إذا كان الواجب التبعي. هذا من الآن جواب عن السؤال في حالات الشك، هل يمكن إثبات أنه تبعي بالأصل العملي أو لا يمكن؟ يقول انفصل. ثم إنه إذا كان الواجب التبعي هو ما لم يتعلق به إرادة مستقلة، يعني شنو؟ يعني هو الواجب الذي لم تتعلق به إرادة مستقلة، هذا مميز وجودي لو عدمي؟ عدمي. لم تتعلق به إرادة مستقلة، فإذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي فبأطالة عدم تعلق إرادة مستقلة به، يعني نستصعب عدم الإرادة الاستقلالية ونضمها إلى الوجدان وهو أنه واجب، فيثبت أنه تبعي ويترتب عليه آثار الواجب التبعي إذا فرض له أثر شرعي. إذا فرض أنه له شنو؟ أثر شرعي، كما في حالات النذر أو غير ذلك. وإلا لو لم يكن له أثر شرعي فيجري الاستصحاب أو لا يجري؟ لا يجري، يكون بلا ثمرة، يعني بشرط توفر الركن الرابع من أركان الاستصحاب. كيف تثبت أنه لم تتعلق به إرادة مستقلة؟ إذا ثبت أنه تبع،
هو ثابت
تبع بعد ما شرط. لا، هو شنو؟ واجب وعدم الإرادة المستقلة. إذا قطعنا أنه لا توجد إرادة مستقلة، إذا نقطع أنه تبعي ولا نحتاج من إلى الصحة. أما إذا شككنا في واجب ما أنه واجب تبعي أو واجب أصلي، شنقول؟ إذا شككنا أنه أصلي أو تبعي، يعني شككنا إرادة مستقلة أو عدم الإرادة المستقلة، الأصل ماذا يقتضي الاستصحاب؟ عدم الإرادة المستقلة، فنستصحب عدم الإرادة المستقلة فنثبت أنه تبعي. طبعا وهذا راح يصير شنو؟ قلنا الموضوع راح يصير مركب، بعضه يثبت بالوجدان والقسم الآخر يثبت بالاستصحاب، كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية، كنجاسة الماء المتقومة بالملاقات وعدم الكرية، وإرث الحفيد المتقوم بموت الجد وعدم إسلام الأب، وهكذا. نعم، هذا التفسير الثاني للتبعي. نعم، لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا غير الواجب الأصلي وغير متقوم بأمر عدمي، وإنما بمن متقوم بأمر وجودي وهو الإرادة التبعية، وإن كان ذلك الأمر الوجودي وهو الإرادة التبعية تلزم الأمر العدمي وهو عدم الإرادة الاستقلالية، بينهما ملازمة أو ليس بينهما ملازمة؟ الإرادة التبعية لازمة لعدم الإرادة الاستقلالية، لكن هذا اللزوم عقلي. فإذا أردنا باستصحاب عدم الإرادة الاستقلالية نثبت اللازم وهو الإرادة التبعية، فهذا من الأصل غير متقوم بعدمه، وإن كان ذلك الأمر الوجودي وهو الإرادة التبعية يلزمه، يعني يلزم الأمر العدمي وهو عدم الإرادة الاستقلالية، إن كان كذلك لما كان يثبت بها بمن؟ بأصالة عدم تعلق الإرادة الاستقلالية، أصالة عدم الإرادة الاستقلالية لما كان يثبت بهذه الأصالة إلا على القول بالأصل المثبت كما هو واضح. لماذا؟ لأنه لازم عقلي. والمشهور قائل بعدم الأصل المثبت. فافهم فافهم لعله إشارة إلى أن الأصالة هنا لا تجري، حتى لو قلنا بحجية الأصل المثبت. هو شنو قال؟ قال لا تجري الأصالة إلا على القول بالأصل المثبت وهو ليس حجة فلا تجري. الآن شنو نقول؟ نقول بل حتى لو سلمنا بأن الأصل المثبت حجة مع ذلك لا تجري الأصالة هنا. لماذا؟ وذلك لوجود التعارض في المقام، لأن أصالة عدم الإرادة الاستقلالية تتعارض مع أصالة عدم الإرادة التبعية. أيضا نشك هل هو تبعي أو ليس تبعي. الأصل عدم الإرادة التبعية، فعدم الإرادة التبعية لازمه أن الإرادة استقلالية، وعدم الإرادة الاستقلالية لازمه أن الإرادة تبعية، فيتعارضان فيتساقطان، فلا يجري هذا الأصل لوجود التعارض حتى لو قلنا بأن الأصل المثبت حجة. فليست المشكلة من جهة الأصل المثبت، وإنما المشكلة من جهة التعارض. لذلك قالت فهم. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع، نحن قلنا قبل الدخول في المطلب الأساسي في مقدمة الواجب نتعرض إلى جملة من الأمور، أكملنا ثلاثة منها، وصل بنا الكلام إلى الأمر الرابع فيما هو الواجب في باب المقدمة. ونتساءل في هذا الأمر الرابع أن على القول بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، فهل المقدمة واجبة مطلقة أو هناك تفاصيل وقيود في وجوب المقدمة؟ فمحل كلامنا في الأمر الرابع أن وجوب المقدمة وجوب مطلق أو وجوب فيه تفاصيل، هذا هو محل كلامنا. في الحقيقة إجابة عن هذا السؤال نقول توجد لدينا أربعة أقوال في المسألة، ولكن قبل بيان هذه الأقوال نشير إلى نقطة أساسية، وهي إن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة، والتبعية هنا في أصل الوجوب. يعني وجوب المقدمة من أين جاءنا؟ من وجوب ذي المقدمة، فالتبعية هنا في الوجوب، وهكذا التبعية في نوعية الوجوب وحدوده وكيفيته. فإذا كان ذو المقدمة واجبا بالقوة فالمقدمة واجبة بالقوة، إذا كان ذو المقدمة واجبا بالفعل فالمقدمة واجبة بالفعل، إذا كان وجوب ذي المقدمة مطلقا وجوبا مطلقا فوجوب المقدمة يكون وجوبا مطلقا. إذا كان ذلك الوجوب وجوبا مشروطا فوجوب المقدمة يكون وجوبا مشروطا. فالتبعية ليست في أصل الوجوب فقط بل حتى في كيفية الوجوب، وهل هو بالقوة أو بالفعل، مشروط أو مطلق وغير ذلك. إذا تبينت هذه المقدمة نقول الآراء في المسألة أربعة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه صاحب المعالم حيث قال إن المقدمة إنما تكون واجبة في صورة إرادة ذي المقدمة. إذا أراد ذي المقدمة فالمقدمة تكون واجبة، أما إذا لم يرد ذا المقدمة فالمقدمة ستكون غير واجبة. على نحو تكون إرادة ذي المقدمة شرط وجوب للمقدمة، مو شرط واجب، لا شرط وجوب، يعني وجوب المقدمة يتوقف على شرط. ما هو الشرط؟ إرادة ذي المقدمة. فإذا لا يوجد هذا الشرط ينتفي أصل الوجوب في المقدمة. فهو قيد واجب أم قيد وجوب؟ قيد وجوب. زين، ما هو دليلك يا صاحب المعالم؟ طبعا صاحب المعالم ذكر هذا القيد في مبحث الضد ولم يذكره في مبحث مقدمة الواجب. فالضد هناك بحثوا أن عدم الضد هل هو مقدمة لضده أو لا. هناك ذكر أن الدليل على الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة أن الدليل ليس تاما، ولكن لو تنازلنا وقلنا الدليل تام فمع ذلك هو يقتصر في أي حالة؟ في حالة إرادة ذي المقدمة. أما لو لم يرد ذي المقدمة فلا يثبت الوجوب للمقدمة. هذا ما قاله صاحب الفصول أو صاحب المعاني، وجوابه واضح، جوابه واضح أنه وإن أمكن المناقشة في دليل الملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة، قد يناقش في الدليل كما سيأتي، نحن نناقش في دليل الملازمة، ولكن على فرض ثبوت الملازمة وأن المقدم واجب لأن ذا المقدم واجب فلا بد من التبعية ليس في أصل الوجوب فقط بل التبعية في حدود الوجوب ونوعية الوجوب كما بينا. وكلامك يا صاحب المعالم يقتضي عدم التبعية. لماذا؟ لأن ذا المقدمة سيكون وجوبه مطلقا بينما وجوب المقدمة مشروط بالإرادة، فذو المقدمة واجب مطلق، بينما المقدمة واجب مشروط، وهذا معناه عدم التبعية، بينما قلنا إن التبعية أمر مسلم. إذا كان ذو المقدمة واجب مطلق فالمقدمة واجب مطلق، أما كون أحدهما مطلق والآخر مشروط فهذا خلاف التبعية. قال: لا شبهة في أن وجوب المقدمة، طبعا بناء على الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها، أن وجوب المقدمة يتبع في الإطلاق والاشتراط، هل هو واجب مطلق أو واجب مشروط، يتبع ماذا؟ يتبع وجوب ذي المقدمة، كما أشرنا إلى التبعية في مطاوي كلماتنا في أول الأمر الثالث. طبعا شنو سبب التبعية؟ وذلك لأن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة، والمعلول يتبع علته. زين، قلنا توجد كم قول عندنا في المسألة؟ 4 أقوال. الآن نشير إلى القول الأول: مسلك صاحب المعالم ومهدي. ولا يكون، يا هو ليكون وجوب المقدمة مشروطا بإرادته، إرادة من؟ إرادة ذي المقدمة، كما قال ذلك صاحب المعالم، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم في بحث الضد. طبعا ليش قال كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم؟ لأن عبارة صاحب المعالم تحتمل عدة معان، وستحتمل عدة تفاسير، قد تفسر بأكثر من 4 تفاسير. على تفسير من هذه التفاسير هو أنه يشترط وجوب المقدمة بإرادة ذي المقدمة. قال: وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليم هذه الحجة، وإلا قد لا نقول بهذه الحجة، والدليل إنما تنهض دليلا على الوجوب في حالة واحدة، وهي في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها، وهو يا فعل ذو المقدمة، في حال كون المكلف مريدا لذي المقدمة، كما لا يخفى على من أعطاه حق النظر. هذا كلام من صاحب المعالم. الجواب: الرد عليه وأنت خبير بأن نهوضها، نهوض من؟ نهوض الحجة والدليل على الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، بأن نهوض الحجة على التبعية أصل الدليل يمكن المناقشة فيه، أما لو سلمنا الدليل فالتبعية ثابتة لا محالة، لا يمكن التفكير، بأن نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى، لأن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة، فالتبعية حاصلة لا محالة، وإن كان نهوض الحجة على أصل الملازمة بين المقدمة وذي المقدمة لم يكن بهذه المثابة. يعني شنو بهذه المثابة؟ يعني ليس واضحا إلى درجة أنه لا يخفى، لم يكن بهذه المثابة كما لا يخفى. يعني شنو يقول المصنف؟ يريد أن يقول يمكننا المناقشة في أصل الدليل على الملازمة، أما لو سلمنا الدليل على الملازمة فلا يمكن المناقشة في التبعية في الإطلاق والاشتراط، فهو أمر مسلم، بينما صاحب المعالم فكك بينهما فجعل وجوب المقدمة مشروطا بينما وجوب ذي المقدمة مطلقا، وهذا خلاف التبعية. هذا القول الأول مع رده. القول الثاني: ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره، حيث قال المقدمة الواجبة هي المقدمة التي يؤتى بها بقصد التوصل إلى ذي المقدمة. فإذا قصد التوصل بها فهي مصداق للمقدمة الواجبة، إذا لم يقصد التوصل بها فهي ليست مصداقا للمقدمة الواجبة. سؤال: ما هو الفرق بين ما قاله الشيخ الأنصاري وما قاله صاحب المعالم؟ صاحب المعالم بمن اشترط؟ بإرادة ذي المقدمة. الشيخ الأنصاري قيدها بقصد التوصل إلى ذي المقدمة. شنو الفرق بينهم؟ الجواب: صاحب المعالم أخذ الإرادة على نحو قيد الوجوب، بحيث لولا إرادة ذي المقدمة ينتفي وجوب المقدمة من أساسه، فالإرادة شرط وجوب، بينما قصد التوصل الذي يشير إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله فهو قد أخذ على نحو قيد الواجب، أي أن المقدمة واجبة مطلقة، قصدت به التوصل أو لم تقصد. نعم، الامتثال والإتيان بالواجب يتوقف على قصد الامتثال، فقصد الامتثال والتوصل، قصد التوصل إلى ذي المقدمة قيد واجب وليس قيد وجوب. قال مسلك الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول: وهل يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب؟ شوف، وقوعها على صفة الوجوب، وقوعها يعني والنظر إلى الامتثال. وهل يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بالمقدمة بداعي التوصل بالمقدمة إلى ذي المقدمة؟ هل يعتبر هذا أو لا يعتبر؟ إذن ماذا يظهر من كلام الشيخ الأنصاري؟ يقول: يعتبر كما يظهر مما نسبه البعض، مما نسبه إلى شيخنا الأنصاري العلامة رحمه الله بعض أفاضل مقرري بحثه. ماذا نسب إلى الشيخ؟ أنه يعتبر قصد التوصل إلى ذي المقدمة، فلا بد من قصد التوصل وإلا لا يتحقق الامتثال. هذا ما نسب إلى الشيخ الأنصاري. هذا القول الثاني. القول الثالث هو تفصيل صاحب الفصول، حيث فرق بين المقدمة الموصلة، وهي تلك المقدمة التي يتحقق بعدها خارجا ذو المقدمة، وبين المقدمة غير الموصلة، وهي المقدمة التي لا يتحقق بعدها خارجا ذو المقدمة. فقال: إن كانت المقدمة موصلة فهي مصداق للمقدمة الواجبة ويتحقق بها الامتثال، كمن توضأ ثم قام وصلى أما لو كانت المقدمة غير موصلة ولم يحصل بعدها ذو المقدمة، فهذا يعني أن تلك المقدمة مصداق للواجب أو ليست مصداقا للواجب؟ ليست مصداقا للواجب. فنفرق بين الموصلة وغير الموصلة، هذا ما قاله الفصول. قال أو ترتب، يعني هل يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب ترتب ذي المقدمة عليها، يعني أن تكون شنو؟ موصلة، بحيث لو لم يترتب ذو المقدمة على المقدمة، يعني كانت غير موصلة، لكشف ذلك عن عدم وقوع المقدمة على صفة الوجوب. يعني هو توضأ للصلاة لكنه لم يصلي، هذا ماذا يكشف؟ عن أن هذه المقدمة ليست مصداقا للواجب. إذن صاحب الفصول ما هو فرقه عن كلام الشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري لاحظ قصد التوصل وعدم قصد التوصل، ولم يلحظ حصول ذي المقدمة وعدم حصوله، وإنما نظر إلى القصد القلبي أنه تقصد التوصل أو لا تقصد التوصل، ولم يلحظ التحقق الخارجي لذي المقدمة. أما صاحب الفصول فلاحظ التحقق الخارجي لذي المقدمة، يعني المقدمة الموصلة، سواء قصد المكلف التوصل أو لم يقصد التوصل. فالنسبة بين رأي صاحب الفصول وبين رأي الشيخ الأنصاري هي العموم والخصوص من وجه، العموم والخصوص من وجه. مادة الاجتماع ما لو قصد التوصل بالمقدمة إلى ذي المقدمة ثم تحقق بعدها ذو المقدمة، يعني هم قصد التوصل وهم كانت المقدمة موصلة، فهي واجبة على رأي شيخ الأنصاري لأنه قصد التوصل، وهي واجبة على رأي صاحب الفصول لأنه موصلة. أما مادة الافتراق، ما لو قصد المكلف التوصل بالمقدمة ولكنه لم يأتي بذي المقدمة، فهي واجبة أو ليست واجبة؟ على رأي الشيخ الأنصاري واجبة لأنه قصد التوصل، على رأي صاحب الفصول ليست واجبة لأنها مقدمة غير موصلة. مادة الافتراق الثاني، ما لو أتى بالمقدمة لا بقصد التوصل إلى ذيها بل أتى بها لداع آخر كالتبرد أو غير ذلك، ثم جاء بعدها بذي المقدمة، فعلى رأي الشيخ الأنصاري ليست مصداقا للواجب لأنه لم يقصد بها التوصل، لكن على رأي صاحب الفصول واجبة لأنها مقدمة موصلة. فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. أو ترتب ذي المقدمة على المقدمة بحيث لو لم يترتب عليها لكشف عن عدم وقوع المقدمة على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول، هذا يا قول قول الثالث. هل يعتبر ذلك أو لا يعتبر؟ هذا إشارة إلى القول الرابع. القول الرابع هو ما ذهب إليه المشهور واختاره المصنف رحمه الله من أن وجوب المقدمة هو وجوب مطلق ولا يعتبر فيه لا قصد التوصل ولا كونه مقدمة موصلة، بل الوجوب ثابت للمقدمة مطلقا. هذا هو الرأي الرابع. إذن أي الآراء هو الصحيح؟ المصنف طبعا يختار الرأي الرابع، لذلك يبدأ بالرد على الآراء السابقة. طبعا رأي صاحب المعالم قد رددنا عليه، يبقى عندنا يا رأي ويا رأي الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول. أما الرد على الشيخ الأنصاري فنقول إن الملاك في وجوب المقدمة ما هو؟ أولا، من هو الحاكم بوجوب المقدمة؟ الشرع أم العقل؟ الشرع أم العقل؟ العقل هو الذي حكم بالملازمة ووجوب المقدمة. إذن العقل لماذا حكم بوجوب المقدمة؟ وذلك لأن ذا المقدمة لا يمكن إيجاده إلا عن طريق المقدمة. يعني الملاك في وجوب المقدمة هو التمكن من الإتيان بذي المقدمة، والتمكن بالإتيان بذي المقدمة إنما يتوقف الإتيان بذي المقدمة إنما يتوقف على الوجود الخارجي التكويني للمقدمة، ولا علاقة له بقصد الامتثال أو عدم قصد الامتثال. ذو المقدمة إنما يتوقف على ذات المقدمة بوجودها الخارجي، هسه قصد المكلف الامتثال أو لم يقصد، قصد التوصل أو لم يقصد التوصل. مجرد الاتيان بالمقدمة سيؤدي علما إلى التمكن من الاتيان بذي المقدمة، هل قصد التوصل أو لم يقصد التوصل. إذن هذا القيد عليه دليل أو ليس عليه دليل؟ ليس عليه دليل، وهذا تخصيص بلا مخصص، بل المقدمة وجوبها عام. والشاهد على ذلك هو نفس الشيخ الأنصاري رحمه الله حكم في بعض المقدمات بالإجزاء مع عدم قصد التوصل، كما في قطع الأرض المخصوبة أو قطع المسافة للحج. واحد قطع المسافة من أجل السياحة ولم يقصد التوصل إلى الحج، ثم أراد الحج، فهل يجزي أو لا يجزي؟ يجزي. حكم المصنف حكم الشيخ الأنصاري بالإجزاء مع أنه لم يقصد التوصل في المقدمة غير العبادية. طبعا هذا شاهد على أن قصد التوصل ليس شرطا. قال هذا رد على الشيخ الأنصاري. أما عدم اعتبار قصد التوصل فلأجل أن الوجوب للمقدمة هو حكم عقلي لم يكن بحكم العقل إلا لأجل المقدمية والتوقف. يعني العقل لماذا حكم بالوجوب؟ للتوقف، توقف ذي المقدمة على المقدمة. وعدم، هاي الواو استئنافية، وعدم دخل قصد التوصل في التوقف أو في حكم العقل واضح. ليش واضح؟ ليش واضح؟ لأن وجود ذي المقدمة يتوقف على ذات المقدمة خارجا، ولا علاقة للقصد بذلك. ولذا الشاهد على ذلك أن قصد التوصل ليس شرطا، ولذا اعترف الشيخ الأنصاري نفسه بالاجتزاء فيما لم يقصد به ذلك من المقدمات. يعني لم يقصد به شنو؟ لم يقصد به التوصل، بالاجتزاء بما لم يقصد به التوصل، طبعا في غير المقدمات العبادية. أما المقدمات العبادية كالطهارات الثلاث فقد ثبت في التذنيب الثاني أن قصد التوصل شرط وواجب، لكن في التوصليات المصنف عفوا الشيخ الأنصاري حكم بالاجتزاء ولو لم يقصد التوصل. لماذا حكم بالاجتزاء؟ لحصول ذات الواجب. هذا شاهد على أن قصد التوصل ليس شرطا، فيكون تخصيص الوجوب بخصوص يا وجوب، فيكون تخصيص وجوب المقدمة بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة إلى ذي المقدمة، هذا التخصيص يكون بلا مخصص ولا دليل. ففهم لعله إشارة إلى أن ما حكم به الشيخ الأنصاري من الاجتزاء مع عدم قصد التوصل هذا لا يلازم الوجوب. الحكم بالاجتزاء بالإتيان بالمقدمة مع عدم قصد التوصل هذا لا يثبت كون المقدمة واجبة، إذ لا ملازمة بين الاجتزاء وبين كون المقدمة واجبة. صحيح نحن اجتزأنا بسفره إلى الحج للترفيه والمتعة مثلا، لكنه لا يعني أن هذا السفر كان واجبا. لا ملازمة بين الاجتزاء الذي حكم به الشيخ الأنصاري وبين كون المقدمة واجبة، فالاجتزاء شيء والوجوب شيء آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.